الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي بعض آداب وشروط طالب العلم، وذكرنا أن بعض علماء المالكية من تلاميذ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم أجمعين لخص هذا في بيتين من الشعر قال فيهما: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. وكنا تكلمنا على الشرط الأول ذكاء وحرص وافتقار، دي تكلمنا عليها في المرة الماضية، وهذه المرة سنتكلم عن الغربة. وذكرنا في المرة الماضية طرفا من الرحلة في طلب العلم أو في طلب الحديث، وذكرنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي فيه أنه رحل شهرا إلى مصر لسماع حديث واحد من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. لا نستطيع أن نستقصي في ذكر رحلات أهل العلم في طلب العلم وغربتهم عن الأوطان وإنفاقهم كل ما في أيديهم لتحصيل العلم، فسأذكر طرفا من هذا الأمر يدل على ما سواه. فذكرنا أنه من شرف العلم أن موسى عليه السلام رحل إلى الخضر لتعلم ثلاث مسائل فقط، وأيضا رحل جابر كما ذكرنا، ورحل أيضا من الصحابة أبو ذر رضي الله عنه على ما في صحيح مسلم من حديثه رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث أيضا ابن عباس. يقول أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار، هو أبو ذر الغفاري، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرج هو وأخوه أنيس وأمه ونزلوا على خال لهم، فالخال قام بما يجب عليه من إكرامهم، ولكن حدثت وشاية من بعض قومه فقالوا لخاله: إنك إذا خرجت من بيتك فإن أنيسا يتخلف إلى امرأتك. فطبعا يعني هذا الكلام وصل إلى أبي ذر رضي الله عنه فعزم على الرحيل. قال له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد. فقربوا الراحلة بتاعتهم، وطبعا خاله يعني جعل يبكي إن هم سايبينه وهو ماشيين، فخرج من البيت هو وأمه وأخوه أنيس. المهم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، فقال أبو ذر لأخيه أنيس: إن لي حاجة فاكفني. وقال له: تلصص على هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأتني بإخباره. انطلق أنيس حتى أتى مكة وغاب فترة، ثم جاء فقال له أبو ذر: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. فقال له: فما يقول الناس؟ فقال: يقولون هو شاعر هو ساحر، وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: ولقد سمعت من قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنه لكاذب. طبعا الذي يقول هذا الكلام أنيس، وكان رجلا شاعرا، فيقول: أخذت كلامه فوضعته على بحور الشعر. تعرفين بحور الشعر اللي عملها الخليل ابن أحمد الفراهيدي حوالي 16 بحر ومجزوء البحر. البحر بيبقى ثلاث تفعيلات في الشطر الأول وثلاث تفعيلات في الشطر الثاني. مجزوء البحر يكون تفعيلتين وتفعيلتين، يعني البحر ست تفعيلات في البيت الواحد، ومن المجزوء أربع تفعيلات. يعني مثلا قول جرير بن عطية لعبد الملك بن مروان: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أو ده بحر الوافر لما نيجي نقطعه على كلام الشعراء: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ هو ده الشعر، إن البيت بيكون موزون على بحر من البحور أو على تفعيلة من التفعيلات. أو مثلا كقول أحمد شوقي: وللحرية الحمراء إباب بكل يد مدرجة يدق. هو ده الشعر. فأنيس بيقول: أنا جبت الكلام بتاعه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القرآن الذي سمعه منه، حاول يوزنه على بحور الشعر ما توزنش، فقال وضعته على أقراء الشعر فما استقام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال بيتا من أبيات الشعر أبدا إلا كسره، يكسر الوزن بتاعه حتى لا يكون شعرا، لأن الله عز وجل ما قال وما هو بشاعر، فلا يقول الشعر، لا يقول الشعر من تلقاء نفسه ولا يقول شعر غيره، فلو قال شعر غيره كسره. يعني مثلا هم بيحفروا الخندق، كانوا هم بيحفروا اللي بيشيلوا التراب، كانوا بينشدوا أشعار، يعني في حاجة اسمها رجز كانوا يقولوه على سبيل الغناء عشان يخففوا العمل عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. لما نيجي نوزن الشطر الأولاني ما يتوزنش، بخلاف الشطر الثاني يتوزن. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة مش جاية في الوزن، بخلاف الشطر الثاني لما قال: فأكرم الأنصار والمهاجرة، فده موزون. الشطر الأولاني مش موزون، الشطر الثاني موزون. الصحابة لما ردوا عليه الصلاة والسلام كل كلامهم موزون، الشعر اللي قالوه كان موزون. فقالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. طب نوزن البيت: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. موزون، كلام موزون والشعر موزون. ليه؟ الصحابة الذين قالوا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يقول بيتا أبدا إلا كسره حتى لا يتحقق فيه أنه شاعر، لا أنه يقول الشعر ولا ينقل عن غيره شعرا. المهم أنيس لما يعني بيقول: أنا وضعت كلامه على أقراء الشعر فما يستقيم لأحد من بعدي، أنا رجل شاعر وفاهم، وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال له أبو ذر: ما شفيتني. الكلام اللي انت جبته كلام عام، ولكن انا كنت اريد تفصيلا اكثر من هذا. فقال له: اكفني حتى اذهب اليه وانظر. هذه رحلة ابي ذر في طلب الحق الى مكة، من غفار الى مكة. المهم ان ابا ذر اخذ يعني قربة واخذ بعض الزاد وانطلق، فدخل المسجد الحرام يريد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس عارف أن في يعني الدائرة على النبي صلى الله عليه وسلم قوية، والقرشيون كانوا يعذبون المؤمنين وكانوا يضطهدون النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده كله بلغ أبي ذر فكان خايف. فقال أبو ذر: فتضعفت رجلا منهم، يعني قاعد يبص كده في اللاعبين، فانتقى رجلا ضعيفا. ليه؟ لأن هيعمل إيه يعني؟ يعني هذا الضعيف لو فكر يضربه ولا فكر أنه يؤذيه لا يستطيع أن يؤذيه لأنه ضعيف. قال: تضعفت رجلا منهم. فقلت له: أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابئ؟ الصابئ هو الذي ينتقل من دين إلى دين، وده طبعا ده في الصابئون كما ورد ذكرهم في القرآن، دول كانوا من المؤمنين، طائفة من المؤمنين، تمام؟ الصابئون الذين تركوا الدين إلى دين، إلى دين الله تبارك وتعالى، زي مثلا أصحاب الكهف. هؤلاء شباب تركوا دين قومهم وآمنوا بالله تبارك وتعالى وذهبوا إلى الكهف، وقصتهم معروف. فالصابي هو من ينتقل إلى دين من دين إلى دين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ترك دين قريش وأتى بالإسلام فكان يقولون عليه الصابي، أي أنه انتقل من دين قريش إلى دين الإسلام. فأول ما أبو ذر سأل قال له أين هذا الرجل الذي يقولون أنه صابئ ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم وقال الصابئ الصابئ. يقول أبو ذر فانقلبوا علي بكل مدرة وعظم، ضرب ضربا شديدا مبرحا لدرجة أنه يقول فقمت أو تخلصت منهم وكأنني نصب أحمر. النصب الذي التمثال يعني، كأنه تمثال أحمر من كثرة الدماء التي سالت منه بسبب أن القرشين ضربوه ضربا شديدا. يقول أن أهل الوادي انقلبوا عليه بكل مدرة وعظم، اللي معاه عظم بعير واللي معاه لحى بعير واللي معاه عصا غليظة، وجعلوا يضربونه ضربا مبرحا. المهم أنه هرب منهم إلى زمزم، وظل في زمزم 30 ما بين ليلة ويوم، وما كان له طعام إلا ماء زمزم. في ليلة قمراء إضحيان الأمر 14، يعني الأمر القمر كان مستديرا وكان كاملا، إذا بامرأتين تطوفان حول البيت يدعوان إسافا ونائلة. إساف ونائلة اسمان لصنمين لقريش. فلما وهم بيطوف حوالين البيت مروا على أبي ذر فقال أنكحا إحداهما الأخرى، جوزوهم لبعض، يعني بيتري عليهم يعني، إساف ونائلة خشب يعني، صنم من خشب. قال فما تناهتا عن قولهما، يعني لم تترك المرأة دي ولا المرأة دي قولهما وهما يدعوان إسافا ونائلة. فقال هن مثل الخشبة. المرأتين لما سمعوا أبا ذر يقول هذا ولولتا، جعلت المرأة دي تصرخ وهذه المرأة تصرخ. فلما وهم بيطوفوا لقيتا أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وهو جاء من الليل ليطوف بالبيت. قال ما لكما؟ قال هذا الرجل قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني كلمة عيب ما تتقالش. فأبو ذر رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة. في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم برضو يقول إن أبو ذر لما خرج بقى من بعد ما خد العلقة المتينة دي جلس، فكان علي بن أبي طالب يمر به، يقول علي وهو ماشي عشان مفيش حد ياخد باله، يقول أما آن للرجل أن يعرف مثواه، ويمر ويقول الكلمة دي ويمر ويسكت. فالمهم لما اطمأن أبو ذر إلى علي بن أبي طالب قال له أنا عايز أشوف هذا الرجل الذي يزعمون أنه صابئ. قال له امضي ورائي فإذا خفت عليك، كأني لو في ناس هتتبعون يعني، سأجلس كأنني أريق الماء كأني أتبول، وأنت تمشي على طول ولا كأننا نعرف بعض، تمام؟ فمضى وراءه أبو ذر حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث قصة أبي ذر، وقصة ممتعة وقصة جميلة. المهم أن أبا ذر رحمة الله عليه رحل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليطلب الحق ويطلب العلم. دي سنة بقى الصحابة رضي الله عنهم سنوها لمن جاء بعدهم، إنه يتحرك من مكانه ليطلب العلم. فمن العلماء الذين رحلوا في طلب العلم الإمام أبو بسطام شعبة ابن الحجاج رحمة الله عليه، وخبره هذا رواه الإمام ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين، وهو في كتاب الكفاية الخطيب البغدادي وغيره من كتب أهل العلم. الذي يحكي هذه الحكاية رجل اسمه نصر بن حماد وكنيته أبو الحارث الوراق. وعلى فكرة نصر بن حماد هذا يعني ضعيف أو ليس بثقة، ولكن العلماء كانوا يقبلون الحكايات من أمثاله وإن كانوا يردون الأحاديث، لأن الحكاية في الآخر لماذا يكذب؟ والحكاية في الآخر هي حكاية، يعني لا يلزمنا أن نأخذ بما فيها مثل ما يلزمنا أن نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا تقوم الحجة إلا بقوله عليه الصلاة والسلام. نصر بن حماد يقول: كنا على باب شعبة نتذاكر السنة، فقلت: حدثنا إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي ده جد إسرائيل، هو اسمه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، فإسرائيل ده حفيد أبي إسحاق السبيعي اللي هو اسمه عمرو بن عبد الله. يقول نصر بن حماد: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء. هم قاعدين على باب شعبة على ما يطلع شعبة حتى يعقد لهم الدرس، فعملين يعني يقضي الوقت يعني، فالحارث الوراق بيروي هذا الحديث، هو روى هذا الحديث وشعبة خارج من الايه، خارج من الدار. قال: فخرج شعبة وأنا أحدث بهذا الحديث فصفعني وقال: يا مجنون، كيف تحدث، كيف تروي هذا الحديث؟ إني سمعت أبا إسحاق يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، فقلت: يا أبا إسحاق، سمعت عبد الله بن عطاء يحدث بهذا الحديث عن عقبة بن عامر؟ قال: سمعت عبد الله بن عطاء، بس وسكت. فقلت له: سمع عبد الله من عقبة؟ فقال له: اسكت. فقال شعبة: والله لا أسكت. لأن شعبة ابن الحجاج كان يكره المدلسين، وأبو إسحاق السبيعي يدلس، فكان شعبة لا يأخذ عن أبي إسحاق إلا ما قال فيه حدثني فلان أو سمعت فلانا أو قال لي فلان أو أخبرني فلان، أي صيغة من أدوات التحمل التي تقتضي أنه سمع الحديث من شيخه مباشرة. المهم شعبة صح عنه في مستخرج أبي عوانة يقول: كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، فإذا قال سمعت كتبت، وإذا قال قال تركت. إذن شعبة يعني ما كان يأخذ من هؤلاء المدلسين الثلاثة إلا ما صرح فيه بالتحديد، اللي هو أبو إسحاق السبيعي وقتادة ابن دعامة السدوسي وسليمان ابن مهران الأعمش. يعني إذا رأينا رواية لشعبة عن هؤلاء الثلاثة فاعلم أن شيخه صرح بالتحديث، حتى لو كان أداة التحمل عن، يعني لو الأعمش قال عن فلان اعتبر أنه قال سمعت فلانا طالما شعبة هو الراوي. يعني لهؤلاء الثلاثة خصيصة إذا روى شعبة عنهم لا نسألهم التصريح بالتحديث، ما نقولش للأعمش سمعت أم لا، أو لأبي إسحاق سمعت أم لا، أو لقتادة سمعت أم لا، كأنهم سمعوا، لأن شعبة ما كان يقبل من هؤلاء الثلاثة إلا ما صرحوا فيه بالتحديث من شيوخه. إذا دي برضو فائدة حديثية نقبلها في هذا الدرس، أن رواية شعبة لها خصوصية عن هؤلاء الثلاثة غير أي واحد تاني يروي عنهم. المهم إن شعبة قال لأبي إسحاق السبيعي: سمعت هذا من عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر؟ قال له: سمعت عبد الله بن عطاء، وسكت. قال له: هل سمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر؟ فقال له: اسكت. طالما قال له اسكت يبقى دلس، يبقى لم يسمعه عبد الله من عقبة بن عامر. فقال: لا والله، لابد تقول لي انت سمعت ولا لا. فكان جالس مع كان جالسا مع شعبة الإمام العلم الكبير مسعر ابن كدام. مسعر ابن كدام ده يعني إمام كبير علم، حتى قال فيه أبو حاتم الرازي: مسعر المصحف، يعني بلغ من ضبطه للكلام أنه كالمصحف، مفيش، كما انه مفيش في المصحف نقطة زيادة ولا حركة زيادة ولا كلمة زيادة ولا غلط، فحفظ مسعر بن كدام بلغ الذروة والإتقان وفي حديثه. يعني هذا من أعلى درجات التعديل، أن يقول مثل أبي حاتم الرازي الذي لا يكاد يعدل أحدا إلا بشق الأنفس، قال مسعر المصحف. المهم مسعر بن كدام قال لشعبة: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة. يعني إذا كنت عايز تتأكد من الحديث، عبد الله بن عطاء في مكة. طب أين يسكن شعبة؟ يسكن البصرة في العراق. طب ده الراوي في مكة، فعزم شعبة على أن يذهب إلى مكة ليسمع هذا الحديث من عبد الله بن عطاء، لأنه حديث عند شعبة يعني حديث عظيم جدا، أن الإنسان بعدما يتوضأ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح له أبواب الجنة الثمانية، كلما توضأ وذكر هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية. طبعا ثواب عظيم، كان شعبة يتمنى أن يكون صحيحا. قال شعبة ابن عطاء: فخرجت من سنتي إلى الحج لا أريد إلا الحديث. يعني كان من همته أن يتأكد من صحة هذا الحديث. المهم أنه خرج إلى مكة فحج، قال: حجدت فلما تحللت من نسكي. كل ده بيبحث عن عبد الله بن عطاء في الحج، فذهب إليه فقال له: هل سمعت حديث الوضوء من عقبة بن عامر؟ قال له: لا، حدثني سعد بن إبراهيم. أدي أول تدليس، يعني مش سمع من عقبة بقى، لده في لسه في وسائط بينه وبين عقبة بن عامر. قال له: سمعته من سعد بن إبراهيم. طب سعد بن إبراهيم ده مدن في المدينة، فبحث عنه في الحج لم يجده، ذهب إلى مالك فسأله عن سعد بن إبراهيم، قال: لم يحج العام. يبقى هيرحل من مكة إلى المدينة عشان يسمع الحديث. فذهب إلى سعد بن إبراهيم فقال له: حديث الوضوء هل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، من عندكم خرج، ده أنا سمعه في البصرة من عندكم. قال: سمعته من من؟ قال: حدثني زياد بن إخراق. قال: فانحدرت إلى البصرة وهو كثير الشعر وسخ الثياب، ما رحلة طويلة، فقال له: حديث الوضوء. فقال له زياد: ليس من حاجتك، الحديث مش صحيح، وانت انا عارف انك انت لا تقبل الا الحديث الصحيح، فهذا ليس من حاجتك. فقال له: لا بد، ما بد، لازم تسمعني الحديث، هل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيني. فذهب فاغتسل وغسل ثيابه وتركها طبعا تنشف في الشمس، وعد لبسها، وجاء زياد ابن مخراط فقال له شعبة: هل سمعت حديث الوضوء من عقبة بن عامر؟ قال له: لا، حدثني أبو ريحانة عن عقبة بن عامر. فقال شعبة لما سمع هذا: دمر عليه، لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. الثواب العظيم اللي هو ورد في هذا الحديث. طيب، شعبة رحل هذه الرحلة كلها في طلب هذا الحديث. طبعا لا يفوتني أن أنبه أن الحديث صح من غير هذا الإسناد، ولم يقف عليه شعبة، يعني شعبة لم يقف على الإسناد الذي صح به هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، لكن مسلم روى هذا الحديث من طريق آخر أو بإسناد آخر بخلاف الإسناد الذي سمعه شعبة رحمة الله عليه. طيب، هذه رحلة شعبة في حديث واحد، وكان شعبة يحفظ 30,000، فلو افترضنا أن شعبة مثلا له 10 قصص في 30,000 دول، فكيف كانت هي؟ كانوا يرحلون في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كلفهم ذلك ومهما بلغ تعبهم في ذلك. عندنا مثلا أيضا رحلة من أعاجيب الرحلات في طلب العلم لأحد الأئمة الكبار، وهو الإمام بقي ابن مخلد الأندلسي. كان يسكن في الأندلس اللي هي إسبانيا الآن. بقي ابن مخلد هو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة الأندلس، هو الذي أدخل هذا المصنف الجليل إلى بلاد الأندلس. توفي بقي ابن مخلد 276 هجرية. المهم أنه رحل رحلتين في طلب العلم. الرحلة الأولى 20 سنة يغترب عن أهله، والرحلة الثانية 14 عاما، يعني غاب 34 سنة من حياته يطوف في بلاد الله. الغريب والعجيب أنه بدأ الرحلة وهو سنه تقريبا 20 سنة، وما ركب دابة قط في طلب الحديث. جاء من الأندلس لبغداد ماشي على رجليه، يعني شوفي، عدى إسبانيا وعدى المضيق بتاع جبل طارق، وعدى المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، وعدى مصر وعدى الجزيرة العربية، وذهب إلى العراق إلى بغداد، كل ده ومشي على رجليه. ما ركب دابة قط ولا رؤية يركب دابة قط. المهم بخيل مخلد ده عزم على الرحلة إلى الإمام أحمد بن حنبل في بغداد. وصل الإمام إلى بغداد وكانت المحنة على أشدها، محنة الإمام أحمد على أشدها. محنة الإمام أحمد اللي هي ابتدأت في آخر عهد المأمون واستمرت في خلافة المعتصم كلها، وفي مدة خلافة الواثق كلها يعني، وجزءا من خلافة المتوكل آخر خلافة المأمون، وتمام خلافة المعتصم، وتمام خلافة الواثق، وأوائل خلافة المتوكل. محنة الإمام أحمد أنا حكيتها يمكن قبل ذلك، وهي متعلقة بفتنة خلق القرآن، أن القرآن مخلوق. طبعا خطورة الفتنة دي إيه؟ أنه يمس صفة من صفات الله تبارك وتعالى أنه متكلم. فإذا قلنا إن القرآن مخلوق، كأن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم تكلم، ونحن نعلم أن صفات الله تبارك وتعالى أزلية كالذات، ففي صفة مخلوقة. أصل مخلوق يعني لم يكن فكان. فهل الله تبارك وتعالى، وتعالى الله عز وجل علوا كبيرا عن هذا، ما كان يتكلم أصلا ثم تكلم؟ بل إنه كان متكلما ولا يزال متكلما. المهم فتنة خلق القرآن كانت فتنة جسيمة امتحن فيها علماء المسلمين وعرضوا فيها على السيف، وقتل بعضهم في الحبس كالمزني صاحب الشافعي، سجنوه وكان كل يوم جمعة يغتسل في السجن ويتطيب ويلبس ملابسه ويخبط على السجان. السجان يقول له ماذا تريد؟ يقول له أريد أن أجيب نداء ربي. فالسجان يقول له عافاك الله، ده أنت مسجون، عايز تطلع يا نصل الجمعة وتيجي؟ ما أنت ممكن تطلع ما تجيش. فكان يخلع ثيابه ويقول: ربي أردت أن أجيب داعيك فمنعوني. يخلع هدومه ويقعد. تاني جمعة يغتسل، يتطيب، يلبس هدومه، يخبط على الباب ويقول للسجان: أريد أن ألبي نداء ربي. يقول: عافاك الله. يقوم راجع تاني يخلع هدومه دواليك على كده. هذا الإمام العظيم الكبير مات في سجنه، وإما عرضوا على السيف، ضربوا بالسيف يعني، وأئمة كثر قطعت أرزاقهم من بيت المال، زي عفان بن مسلم الصفار شيخ الإمام أحمد وشيخ البخاري. الخليفة أرسل إلى والي البلد قال له امتحن عفان بن مسلم على أساس أنه رأس البلد يعني. فالرجل جاء إلى عفان بن مسلم وقال له: ما تقول في القرآن؟ أمخلوق؟ فقال له عفان: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال له: خلي بالك سيقطع رزقك من بيت الماء. كان عفان بن مسلم يعول 40 إنسانا، كان بيصرف على 40 بني آدم، وكان بياخد 1000 درهم من بيت المال. قال له: لو أجبت وقلت القرآن مخلوق، عطائك هيفضل، عطائك يظل مستمرا. هتقول مش مخلوق، خلاص اعتبر ان ايه المرتب بتاعك من بيت المال انقطع. فقال له عفان بن مسلم: قل هو الله احد مخلوق؟ ما هو ده القرآن اهو، فهل قل هو الله احد الله مخلوق؟ فالرجل الوالي قال له: دعك من هذا، انا مش جاي ايه، مش جاي علشان تمتحني ولا تسألني، انت الكلام ده تقوله في النيابة، تمام. المهم انه عفان بن مسلم قال القرآن كلام الله غير مخلوق، قال له: خلاص ذنبك على جنبك، وقطع منه الايه؟ 1000 درهم. اول ما عفان بن مسلم قال كلام الله غير مخلوق، نسوانه بقى قعدوا يلوموه: هتجوعنا، هتضيعنا، هتضيع الـ40 واحد اللي بتاكلهم، هناكل منين، هنعمل ايه، الى اخره. وعفان لا يأبه لذلك، لان ده متعلق بالعقيده. المهم انه في الليل طرق باب عفان رجل، فتح الباب لقى واحد زياد كده هدومه متعصى زين، فقال له: أنت عفان بن مسلم؟ قال له: نعم. قال: هذه صرة بـ1000 درهم، ولك في كل شهر مثلها. فصدق فيه قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المهم فتنة خلق القرآن كانت فتنة جسيمة امتحن فيها سائر العلماء، فمنهم من أجاب، ومنهم من رفض قطع راتبه، ومنهم من قتل، ومنهم من مات في سجنه. المهم أنها كانت فتنة جسيمة على أهل العلم. بقي بن مخلد ده صاحبنا، صاحب هذه الحكاية، خرج من الأندلس ماشيا على قدمه إلى بغداد. زي ما قلت لكم، شوف هيعدي المغرب والجزائر وتونس ومصر والجزيرة، ويصل إلى الشام، ويعدي الشام ويطلع على العراق. أول ما قرب من بغداد بلغه خبر المحنة، وإن الإمام أحمد ممنوع من التحديث، والخليفة قال له: لا يجتمع بك اثنان، أنت واحد كمان تجمر، هتتحقق عليك العقوبة وكده يعني. المهم إنه دخل بغداد وقد بلغه خبر المحنة، وإن الإمام أحمد ممنوع من أن يجتمع بأحد، فاغتم لذلك أشد الغم. ليه؟ لأن كان قصده أن يلقى أحمد بن حنبلة على وجه الخصوص. طبعا بغداد آنذاك حاضرة الخلافة ومليانة بالعلماء، فهو على أي حال سيظفر يعني بما يتمنى، لكن كان يتمنى أحمد بن حنبلة لأنه كان فاكهة بالنسبة للمحدثين. فبدأ يروح المساجد، راح المسجد الكبير في بغداد، فإذا حلقة جليلة عظيمة مليان المسجد على آخره بالناس. فقرب وقال لرجل: من هذا الشيخ اللي بيتكلم؟ قال: هذا يحيى بن معين، أحد رفقاء أحمد بن حنبل وإمام الجرح والتعديل. فقال: فرجت، المهم لقينا أحمد يحيى بن معين وكان سيلقاه. فقال له: يا أبا زكريا، أنا رجل غريب نائي الدار، أردت أن أسألك فلا تستجفني، يعني ما تعتبرنيش أنا جافي ويعني ما عنديش ذوق في السؤال بتاعي. فسأله عن بعض رجال الحديث، فزكى بعضا وجرح بعضا، فقال: هشام بن عمار ما تقول فيه؟ وكان قد أكثر السؤال، ما تقول في فلان، ما تقول في فلان، ويحيى بن معين يقول هذا ثقة، هذا ليس بشيء، هذا ضعيف، هذا حسن الحديث، إلى آخره يعني. فقال له هشام بن عمار أبو الوليد ما تقول فيه؟ فقال هشام صاحب صلاة دمشقي ثقة، ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبر أو تقلب كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله. فالناس اللي قاعدين في الحلقة قالوا يا جماعة، قالوا له كفاية بقالك مدة عمال تسأل وبتاع، وحنا كمان لنا أسئلة. فقال آخر سؤال، أريد أن أسألك عن أحمد بن حنبل. فبرقت عينا يحيى بن معين، قال أنت تسألني عن أحمد بن حنبل؟ بل أحمد يسأل عنا، أحمد إمام المسلمين، وجعل إيه يمدح أحمد بن حنبل. المهم إن بقي بن مخلد خرج وجعل يسأل عن باب أحمد بن حنبل حتى دلوه على البيت، فطرق الباب فخرج إليه أحمد، كان رجلا ضعيفا نحيفا يميل إلى السمرة، الإمام أحمد. فقال له يا أبا عبد الله، أنا رجل غريب ناي الدار، وهذا أول دخولي إلى البلد، وأنا طالب علم ومقيد سنة. مقيد سنة يعني بيجمع الحديث يعني، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال لي ادخل. فدخل الممر بتاع البيت، ولكن اشترط عليه أن يدخل ولا يراه أحد، لأن الخليفة منعه أن يجتمع بأحد، فقال له ادخل ولا يراك أحد. المهم دخل ولم يره أحد، فقال أحمد له أين موضعك، ساكن فين؟ قال المغرب الأقصى. قال إفريقيا؟ إفريقيا يعني مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، دي إفريقيا اللي شمال إفريقيا. قال بل أبعد من ذلك، أنا من الأندلس. فقال له إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك، ولكن لعله بلغك ما أنا فيه من المحنة. يعني بيقول له كان نفسي أخدمك، ولو هخدم حد مش هخدم أحسن منك، لأن مكانك بعيد وانت جاي من مكان بعيد، ولكن قد بلغك ما حل بي. فقال يا أبا عبد الله، هذا أول دخولي إلى البلد، وأنا مجهول العين عندكم، ما فيش حد من البلد يعرفني على الإطلاق، فإذا أذنت لي أن آتيك في كل يوم في زي السؤال، السؤال الشحتين يعني، يعني يلبس حاجة مقطعة ويلف عمامة خرقة على رأسه ويمسك عصاية في إيده ويطرق على الباب ويقول حسنة لله. فإذا قال حسنة لله أحمد بن حنبل يفتح له الباب ويدخل بشرط ما يكونش حد بيشوفه، وتعطيني حديثا أو حديثين وأنا راضي بهذا. فاتفق الإمام أحمد معاه إن هو يلبس زي السؤال الشحاتين يعني، ويمسك عصاية في إيده ويلبس على رأسه خرقة ويجي يخبط على الباب ويقول حسنة لله، فيدخل فيعطيه الإمام الحديث والحديثين كده. بقيل مخلد حقق يعني بغيته ورحلته. فكان الإمام أحمد بعد ما انتهت المحنة كان يذكر بقية بن مخلد ويذكر صبره ورحلته ويذكر قصته للطلبة حتى يأخذوا منها زادا لطلب العلم وحماسة إلى ذلك. وطبعا قصته فيها كلام آخر يعني لا أريد أن أطيل به حتى ندرك بعض القصص الآخر في رحلة أهل العلم. أحد العلماء الذين رحلوا وكانت رحلته صعبة جدا الإمام الكبير أبو حاتم الرازي، كاد أن يموت في هذه الرحلة. يقول الإمام أبو حاتم الرازي، واللي ذكر القصة دي ابنه، ابن أبي حاتم الرازي اسمه عبد الرحمن يعني، في مقدمة كتاب الجرح والتعديل له ذكر مقاساة أبيه وذله في طلب العلم وأنه كاد يموت. فدي رحلة من رحلات أبي حاتم الرازي. أبو حاتم رحل كثيرا إلى كل بلاد الإسلام تقريبا حتى يلقى أهل العلم ويأخذ عنهم الحديث. بيقول إنه خرج هو واثنان من أصحابه لطلب العلم وركبوا البحر، فلما ركب البحر قال احتلمت، فأصبحت وأخبرت أصحابي بذلك، فقالوا لا اغمس نفسك في البحر، ما عايز اغتسل، هيغتسل فين؟ طب وهيغمس نفسه في البحر ازاي؟ قالوا له طيب هنربطك بحبل وتنط في البحر، تنزل في البحر تغتسل ونسحبك بالحبل مرة أخرى. المهم حطوا الحبل في وسطه وألقوه في الماء فاغتسل، وقال وأنا أريد إسباغ الوضوء، يعني هو مش همه إنه مربوط بحبل بتاع، عايز يسبغ الإيه الوضوء. قال فلما توضأت قلت لهم أرسلوني، فغمست نفسي، يعني اغتسل الغسل كويس ودلك جسمه دلكا قويا، وألوم اسحبوني ده، سحبوه. المهم ركبوا البحر، طبعا المراكب زمان لم يكن فيها المواتير زي دلوقتي، بل كانت تعتمد على قوة الريح، فدي كانت مراكب شراعية، الشراع ده يعبي هواء ويدفع المركب إلى الأمام. لحظهم الريح جت بالعكس، فبدل ما يمشوا لقدام رجعوا لورا، فظلوا في البحر 3 أشهر، المركب دي روح بهم يمين وشمال وقدام وورا 3 شهور 90 يوم وهم في البحر، حتى نفد زادهم. تمام، في الآخر وصلوا إلى البر، نزلوا إلى البر، طبعا الزاد بتاعهم نفد، بقالهم 90 يوم في المركب فبيأكلوا ويشربوا، فنفد الزاد، فمشوا على البر بغير زاد، فمشوا يوما وليلة ولم يأكلوا ولم يشربوا، واليوم الثاني كذلك، يمشوا طول النهار وفي الليل يلقوا بأجسادهم عشان يناموا ويستريحوا، لم يأكلوا ولم يشربوا. اليوم الثالث برضو يفضلوا يمشوا عايزين يوصلوا لأقرب مكان فيه بني آدمين حتى يطلبوا العلم فيه. المهم 3 أيام، يقول فلما أصبحنا في اليوم الثالث جعلنا نمشي قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي، واحد منهم من مرو كان معاهم، سقط مغشيا عليه، يعني أغمي عليه، فجعلنا نحركه ولا حراك به ولا يعقل، فتركناه ومضينا، ومشيت أنا وصاحبي النيسابوري قدر 2-3 كيلو أو 6 كيلو تقريبا. قال فضعفت وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني. الرفيق التالت ده أبصر سفينة لسه جاية، فجعل يلوح بثوبه إليهم، كانت دي علامة أي واحد عنده كرب، كان يلوح بثوبه إذا كان الجماعة اللي هو عايزهم على مسافة بعيدة ولا يصل صوته إليهم. احنا بنقول إن مش قادر يتحرك، يعني أبو حاتم الرازي سقط مغشيا عليه، وصاحبه المروزي سقط قبل ذلك مغشيا عليه، وهو كمان أول ما وجد السفينة جعل يلوح لهم بثوبه، فأول ما جاءوا كان على وجه على وشك أن يغشى عليه، فصبوا على وجهه الماء ففاء، فقال لهم اسقوني، فسقوه، فقال أدركوا صاحبا لي قبل ذلك سقط مغشيا عليه، راحوا له اللي هو أبو حاتم الرازي برضو إيه لو مغمى عليه، صبوا على وجهه الماء فاستفاق وجعل إيه وجعل يشرب الماء، فقال لهم ورائي شيخ ملقا، هو الآخر زمنه يمات هتلحقوه ما تلحقوش يعني، فذهبوا إليه برضو إيه وألقوا على وجه الماء وأعطوهم من السويق ومن الخبز حتى ثابت إليهم أجسامهم، رجعت لهم العافية مرة ثانية. قالوا أنت رايحين فين؟ قالوا إحنا رايحين بلد اسمها راية، فكتبوا كتابا معنا وإن يعني يتوصوا بينا وحاجات زي كده، وزودونا من الكعك والسويق شيئا حتى نبلغ هذه البلد. يقول وإحنا ماشيين رايحين إلى راية جوعنا، فوجدنا سلحفاة كبيرة فمسكناها ضربناها بحجر ففلقنا ظهرها، فإذا بسائل أصفر يخرج من ظهرها، فشربناه نحن الثلاث، شربناه علشان مش لاقين حاجة يأكله. فلما وصلوا إلى راية نزلوا على أهلها ويعني أعطوهم من القرع اللي هو اليقطين اللي هو زي الكوسة كده بس ضخمة، فيعني حاجة بالنسبة لهم أمنة كبيرة يعني إن هم يأكلوا من هذا القرع اللي هو الدباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتتبعه في الماء، يتتبع الثمار بتاع الدباء في الماء، وكان يأكله كما قال أنس رضي الله عنه. بعد ذلك أتوا لنا باللحم وأتوا لنا يعني معيشة طيبة، حتى اعتذر لنا أهلها إنه ما عندناش يعني حاجة ذات بال يعني إلا هذا، فقال أكرمونا من هذا، يعني إيه لو كل يوم تدونا زي كده ده حاجة عظيمة جدا. ده رحلة أبي حاتم الرازي، رحلة من رحلاته. هؤلاء يعني بذلوا حياتهم في البحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن الكتاب اللي احنا بنقرأه اللي هو كتاب ابن أبي حاتم اللي هو كتاب الجرح والتعديل ده 9 مجلدات. كيف كتبها أبو حاتم الرازي؟ أهي 9 مجلدات موجودة عندنا، ما تعبنا عليها أبو حاتم أو أبو زرعة أو أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره، كم بذلوا من الرحلة وجمع الأحاديث في مكان واحد حتى لا تضيع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا برضو رحلة واحد من العلماء اسمه محمد بن عبد الباقي قاضي المارستان. محمد بن عبد الباقي ده له قصة عجيبة جدا، وهو إمام يعني يعتبر متأخرين، مات في القرن السادس الهجري سنة 535 هجرية. يقول إن هو رحل إلى مكة مجاورا، مجاورا يعني يريد أن يسكن بجوار بيت الله الحرام، فأصابه جوع شديد فلم يجد أي شيء يدفع به الجوع، فهو ماشي لقى كيس من الحرير مشدود على فمه وكاء، الوكاء حاجة زي الحبل كده بيقفلوا به السرة. خد الكيس وفتحه وإذا عقد من اللؤلؤ يقول لم أرى مثله قط، فأخذه ودخل الدار. يقول بينما أنا جالس إذا شيخ ينادي في خارج الدار، يعني من وجد كيسا صفته كذا وكذا فله 500 دينار. 500 دينار يعني 5000 درهم، يعني حاجة مالية كبيرة، يعني حاجة عظيمة. قال فناديته فقلت له صف لي الكيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في اللقطة قال اعرف عفاصها ووكاءها وعددها، يعني يعطي صفة الحاجة اللي فيها اللقطة. فالرجل أعطاه الصفة، قال له كيس أخضر من حرير مشدود بحبل أيضا من حرير، فأعطاه الكيس. فقال له طيب اتفضل ادي 500 دينار. فأبى محمد بن عبد الباقي أن يأخذ 500 دينار، وأبى عليه علمه أن يأخذ 500 دينار، وقال هذه لقطة وهذه أمانة وينبغي أن أؤديها ولا أتقرض عليها أجرا. المهم أنه لما ضاقت به مكة خرج يطلب العلم في مكان آخر، ركب البحر أيضا. المرة دي بقى مش الموج لعب بيهم 3 شهور، لا، هذه المرة تكسر المركب وغرق من في المركب وتعلق هو بلوح منها حتى رماه الموج إلى مكان. خرج على البر يمشي فوجد مسجدا فدخل فيه، فلما دخل فيه فدخلوا عليه ليصلوا فوجدوه يقرأ في المصحف. قالوا له أأنت تقرأ؟ قال نعم. قالوا علمنا القراءة، فكان يؤم بهم ويعلمهم القراءة ويأخذ مال في مقابل هذا التعليم. فدخلوا عليه مرة وهو يكتب، قالوا له أأنت تكتب؟ قال نعم. قالوا سنأتيك بأبنائنا لتعلمهم الكتابة. قال فتوفر لي بعد هذا مال جليل، يعني مال كويس، يعني بعد ما كان فقيرا لا يجد شيئا. فلما وجدوه رجلا نفيسا وأحبوا ألا يفارق البلد زوجوه عليه عشان تبقى بلد مراته، فيعرف بلد مراته زي ما فعل اليمنيون مع معمر ابن راشد أبو عروة البصري أحد الأئمة الكبار. خرج من البصرة إلى اليمن ليلقى همام بن منبه صاحب أبي هريرة رضي الله عنه، فلما رآه أهل اليمن بهذا القدر العالي من العلم والحفظ قال قيدوه فزوجوه. فلما زوجوه ظل في اليمن رحمة الله عليه، وكسب اليمن، وكانت الرحلة إلى اليمن بسبب معمر ابن راشد رحمة الله عليه. المهم أنهم قالوا له: عندنا بنت يتيمة وقد ترك لها أبوها مالا، ونريد أن نزوجك هذه البنت. فأراد أن يرفض، لكنهم أصروا على ذلك. قالوا له: ما بد، لا بد أنك أنت تتزوج هذه البنت. يقول محمد ابن عبد الباقي: فلما زفوها إلي نظرت فإذا العقد في صدرها، فجعلت أنظر إلى العقد وكأنه استغرق ونسي نفسه من كتر ما بيبص إلى العقد. اشتكت البنت، قالت إنه لم ينظر إلي، إنما كان ينظر إلى العقد. فجاء وقالوا: يا شيخ، كسرت قلب هذه اليتيمة، كيف تنظر إلى العقد وتترك البنت؟ قال لهم: إن لهذا العقد شأنا. وقص لهم على هذه القصة: هذا العقد وجدته في مكة في كيس، وديته لصاحبه الكلام ده. فجعلوا يصرخون ويكبرون ويهللون، وقالوا: إن والد هذه البنت كان يقول: ما وجدت إنسانا أو ما لقيت إنسانا أمينا كهذا الرجل الذي وجد العقد، اللهم لقني به لأزوجه ابنتي. سبحان الله. فتزوجها، يقول: فرزقني الله عز وجل منها بولدين، فماتت المرأة فورثت العقد أنا والولدين، ومات الولدان فورثت أنا العقد كله، فترك هذا العقد لله تبارك وتعالى، فرده الله عز وجل إليه مرة أخرى. يعني قصص الرحلة في طلب العلم قصص كبيرة، وكانت تحمس يعني طلبة العلم. وكنت أنا يعني أقرأ في هذه الرحلات كثيرا حتى يعني تزداد همتي في طلب العلم. وعندنا مثلا يعني إمام كبير اسمه أو كنيته أبو الوقت. أبو الوقت ده له قصة عجيبة جدا، وهو أعلى من روى صحيح البخاري في زمنه رحمة الله عليه. أبو الوقت ده والده الشيخ عيسى رحمة الله عليه كان له فضل كبير عليه. قصته يحكيها لنا يوسف ابن أحمد الشيرازي، أحد الذين طلبوا العلم ورحلوا في سبيله. يقول في كتاب الأربعين البلدانية، الأربعين البلدانية لي مصنفات لبعض أهل العلم، أربعين في أربعين، جزء الأربعين في أربعين، يعني أربعين شيخا في أربعين بلد، يعني يذكر أربعين بلد دخلها ويذكر من لقيهم من الشيوخ في هذه البلدان. يقول: لما رحلت إلى شيخنا مسند العصر ورحلة الدنيا أبي الوقت، اسمه عبد الأول بن عيسى، فلما وصل إليه في كرمان، بلد اسمها كرمان يعني، وسلم عليه وقبله وجلس بين يديه، فقال لي: ما أقدمك هذه البلاد، لأنها بعيدة. فقال له: ما كان قصدي إلا إليك ومعولي بعد الله عليك، ولقد كتبت من عوالي حديثك بقلمي، وسعيت إليك بقدمي لأدرك بركة أنفاسك وأحظى بعلو إسنادك. كان هو أعلى واحد عنده إسناد البخاري في ذلك الوقت. فقال له: يا بني، وفقك الله تعالى وإيانا لمرضاته. وجعل يذكر رحلته وبكى وهو يذكر رحلته بكاء طويلا. قال: يا ولدي، تعلم أني رحلت أيضا لسماع الصحيح ماشيا مع ولدي من هراه إلى الداوود ببوشنج. هراه وبوشنج بلدين يعني. فذهب ليسمع صحيح البخاري من الداوود مع أبيه الشيخ عيسى. وكان الشيخ عيسى رجل طول بعرض يعني، وهو كان طفلا صغيرا. فكان الشيخ عيسى ده له حاجة غريبة جدا بيعملها مع ابنه عبد الأول. كان يقول له يشيل يحمل حجرين، حجر في كل يد، وكان سنه تقريبا 6 أو 7 سنوات وهو رايح يسمع صحيح البخاري. فيقول له احمل في كل يد حجرا ثم امشي بمحاذاتي، ما تتأخرش عني. طبعا الشيخ عيسى طول بعرض زي ما قلت لكم، فالخطوة بتاعته بثلاث خطوات من الولد الصغير اللي هو خطوته ضيقة على قدر رجليه يعني، فشايل حجرين كمان، فيمشي فيتأخر وأبوه يمشي وهو يتأخر، يقول لي أبي تعبت؟ فيقول من خوفي منه أقول له لا، فيقول لي لما تأخرت؟ فيشد حيله بقى ويحاول يجري قباله علشان ما يتأخرش عنه، فإذا رآني قد تعبت يقول لي ألقي حجر، بدل الحجرين دول ألقي حجرا ويبقى معاك حجر واحد، فأمشي في مقابلتي حتى أتعب فأتأخر، فيقول لي ألقي الحجر الآخر، فيلقي الحجر الآخر، فإذا تعبت حملني على كتفه، فتمر بين القوافل فيقولون اركب معنا يا شيخ عيسى، فيقول لهم معاذ الله أن أركب أنا وابني في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة يعني رحلات هؤلاء العلماء رحلات كثيرة جدا. وأختم يعني برحلة لبعض العلماء الكبار كنيته أبو الفتيان، اسمه عمر بن عبد الكريم الرؤاسي، أبوه عبد الكريم الرؤاسي رحمة الله عليهم جميعا. قيل لأبيه الرؤاسي كان له مطعم وكان يطبخ فيه الرؤوس، رؤوس الماشية، رأس البقرة ورأس الثور ورأس الغنم والكلام ده، فكان بيوضب الرؤوس دي ولحمة راس بقى، وكان الناس بيحبوها يعني. ففي يوم من الأيام دخل الإمام أبو مسعود الرازي أحمد ابن محمد ابن عبد الله أحد الأئمة الكبار، فقال له ادينا راس، شوي لي راس يعني وطيبها ومع خبز نقي عشان أتغدى. فقال الرجل صاحب المطعم والد عمر، قال له إني أراك شيخا جليلا من أهل العلم، ويقبح بك أن تجلس في المطعم تنتظر الرأس حتى أنضجها لك، فاجلس في هذا المسجد وأنا سأسور الرأس لك وآتيك بها. فالمهم سولوا الرأس، الرجل أكل وشبع، فالإمام أبو مسعود الرازي قال لصاحب المطعم اللي هو عبد الكريم، قال له لقد أكرمتني وأريد أن أرد الجميل إليك، فهل لك من ولد تدفعه إلي أعلمه العلم؟ قال نعم عندي ولدي عمر. قال هاته. فالإمام أبو مسعود الرازي ده كان أحد الأئمة الكبار ممن يرحل إليهم في ذلك الزمان، فأخذ عمر وأسمعه من علمه الكثير، ومش كده بس، وحمله إلى سائر العلماء في عصره كمان. تصوروا إن مشايخ عمر بن عبد الكريم الرؤاسي كم شيخ؟ 3600 شيخ، 3600 شيخ طلب العلم عليهم، حتى قال بعض العلماء لا نعلم أحدا في الإسلام له عدد الشيوخ مثل هذا العالم الكبير أبو الفتيان. فالحقيقة يعني العلماء في الرحلة في طلب العلم لهم يعني عجيب في هذا، عجيب كثير. لكن أنا يعني ذكرت أطرف ما وجدته، وهناك أشياء أخرى طريفة لا تسع المقام لذكرها. يقول الشاعر وهو بيعدد آداب وشروط طالب العلم: ذكاء وحرص وافتقار وغربة، أن الغربة دي اللي هي الرحلة، أن يترك بلده وأن يذهب إلى بلاد الله تبارك وتعالى حيث تفرق العلماء فيها فيطلب العلم على أيديهم، وغربة وتلقين أستاذ. دي أهمية الشيوخ في حياة الطلبة، دي طبعا فيها أعاجيب هي كمان، لأن ميزة الطالب، ميزة الطالب الذي يدرس على شيخ، أنه يختصر له عمره، بيلخص له البحث في ربع ساعة اللي ممكن يقعد يقرأه في يوم يومين، هو يلخصه له، بل ممكن يفهم من الشيخ أفضل مما يقرأ في الكتب، قد يقرأ في الكتب ويخطئ الفهم، لكن إذا غاب عنه شيء من العلم يسأل عنه شيخه فيلخصه له، فذا بيختصر العمر. الحاجة الثانية أنه يرزقه الأدب ويتعلم العلم بهذا الأدب. مر بنا في الحلقات الماضية ونحن نتكلم عن العلماء الذين طلبوا العلم وهم في سن عالية، مش طالب العلم هو سنه 6 سنين 7 سنين، لا، طلب العلم بعد 20 كمان، وساعات بعد 25 وبعد قرب 30 يطلبون العلم. من هؤلاء العلماء الإمام الكسائي اللي هو علي بن حمزة صاحب العربية، إمام النحو في الكوفة وإمام القراء، قراء السبعة، أحد القراء السبعة الكسائي، تلقى العلم على حمزة بن حبيب الزيات القارئ المشهور قراءة حمزة، واختار لنفسه بعض الأحرف وجعل لنفسه قراءة، فهي قراءة الكسائي. كيف طلب الكسائي العلم؟ في يوم من الأيام جاء إلى قوم فقال لهم إني قد عييت، فضحكوا منه، فقال لما تضحكون؟ قالوا لحنت. لحنت يعني غلط في الكلام. قال لهم إزاي؟ من أين لحنت؟ قالوا إذا كنت تعبا من السير تقول قد أعييت، أما إذا كنت تقصد بأنك أنت مش قادر تفكر حيلتك انقطعت قل قد عييت. يعني قد عييت يعني انقطعت حيلتي، ليس عندي حيلة. أما إنك أنت تكون مشيت وتعبت من المشي تقول قد أعييت. فأنف الكسائي إنهم يلحنوه، وطلب أفضل أهل العلم في ذلك الزمان حتى يقيم لسانه فلا يلحن. قال مين أفضل الناس هنا؟ قالوا له واحد اسمه معاذ ابن مسلم الهراء. فذهب فأخذ ما عنده من العلم، ثم خرج إلى البصرة فلقي الخليل بن أحمد الفراهيدي أستاذ سيبوي، يعني الخليل بن أحمد أستاذ سيبوي أستاذ الكسائي أيضا، فصار سيبوي إمام النحويين في البصرة، وصار الكسائي إمام النحويين في الكوفة. فقال للخليل بن أحمد من أين حصلت علمك؟ قال من البوادي ومن هؤلاء الأعراب. فخرج إلى البوادي والأعراب يكلمهم ويأخذ شعرهم ويأخذ كلامهم. ده نفع في إيه بقى؟ نفع في المناظرات أيام هارون الرشيد. يعني مثلا أبو يوسف كان يزدري النحو ويزدري النحاة، فالكسائي قال له في يوم الأيام طيب طالما أن أنت بتزدري النحو وأنا رجل نحوي وتزدري العلم الذي عندي، فقل لي أي الصيغتين تطلق فيهما المرأة؟ لو قال لها أنت طالق أن دخلت الدار، أو أنت طالق إن دخلت الدار، يعني أنا عندي همزة أن وإن، أن الهمزة فوق فوق الألف، إن الهمزة تحت، أيهما تكون المرأة فيها طالق؟ فقال أبو يوسف جميعها، الاثنين طالق. قال له أخطأ. قال له ليه؟ قال له الأولى قد وقع الطلاق حتما بخلاف الثانية، أنت طالق أن دخلت الدار، أي بسبب دخولك الدار، فبسبب أنها دخلت الدار وقعت الطلق، أدي معنى أن، أي بسبب. لكن قوله إن دخلت الدار لم يقع الطلاق طالما لم تدخل الدار. ده الكسائي عايز يبين ما يعني عنده من النحو حتى يبين فضله. مش كده بس، في يوم من الأيام دخل مسجد وهو ملتحف بكساء، عشان كده سموه الكسائي، كان يلتحف بكساء أسود. وأول واحد دخل المسجد، فحمزة بن حبيب الزيات القارئ الكبير قال يقرأ علي أول من دخل المسجد، قالوا له الكسائي أول ما دخل المسجد. فقال إن كان حائكا سيقرأ من سورة يوسف. ليه بقى إن كان حائكا يقرأ من سورة يوسف؟ لأن في ذكر القميص، حائك يعني خياط، إذا كان حائكا، إذا كان خياطا حيقرأ من سورة يوسف، وإذا كان ملاحا رجل بيشتغل على سفينة سيقرأ من سورة طه، فألقيه في اليم، اليم اللي هو النهر يعني. فالكلمة دي سمعها الكسائي فابتدأ يقرأ في سورة يوسف، حتى وصل إلى قوله تعالى فأكله الذئب فلم يهمز الذئب، قال فأكله الذيب بالياء بغير همز. فقال له حمزة: بل هي بالهمز. فقال له الكسائي، ما ده راجل دارس نحو بقى وعارف القصة يعني. فقال له الكسائي: إذا همزت الذئب فهمز الحوت. فالتقمه الحوت. قال له: لا ما ينفعش. قال له: ليه؟ هذا فأكله الذئب وهذا فالتقمه الحوت. فهمزت الذئب، وضعت همزة على الذئب يعني، ولم تضع همزة على الحوت. فحمزة زياد قال لخلادي الأحول، وكان ولد جميل كده ومقطط وعالم برضه، قال له: قم فناظره، هو جاي يعمل علينا معلم هنا. فناظره خلاد الأحول وجماعة معه فقطعهم الكسائي، ما عرفوش ياخدوا معاه حق ولا باطل زي ما بيقولوا يعني. قال له: طيب احنا مش عارفين، فعلمنا يرحمك الله. قال لهم: تعلموا من الحائك، الخياط اللي انتم بتتريقوا عليه وتقول اذا كان حائكا سيقرب سورة يوسف، تعلموا مني بقى. يقول الكسائي رحمة الله عليه: إذا نسبت الرجل إلى الذئب قلت استأذب الرجل، يعني بقى ديب مفترس. إذا كان خشن الطبع وعنده يعني خشونة تقول إيه؟ استأذب الرجل، أي صار ذئبا. ولو قلت استذاب الرجل لنسبته إلى الضعف والهزال، إنه ذاب لدرجة إنه عادش باين، ذاب جسمه حتى أنه صار ضعيفا جدا وهزال. فلا بد من همز الذئب هنا، ليه؟ لأن الهمز أصلية، يقول يعني لهم يعني. أما الحوت فلو نسبت الرجل إلى كثرة الأكل والشره فيه تقول استحات الرجل. استحات الرجل يعني صار شرها أكولا كما الحوت، صار حوتا، ولا تقل استحأت الرجل. تمام؟ فلذلك جمل أن نقول الذئب ولا نقول الحوت في السورتين. تمام؟ وحتى قال إن الهمزة أيضا لا تسقط، لأن هذه الكلمة لا تسقط الهمزة لا من المفرد ولا من الجمع. المفرد ذئب والجمع أذئب. وأنشد: أيها الذئب وابنه وأبوه، أنت عندي من أذئب ضارياتي. يعني ذكر هذا البيت يعني علشان يتمثل به لكلمة الذئب. فهذا كان بسبب لقاء الشيوخ، لقي الشيوخ تعلم وخرج يطلب العلم عند حمزة ابن حبيب الزيات. كذلك عندنا أحد العلماء الكبار الذين طلبوا العلم وصاروا أحد الأئمة الكبار في النحو، ذكر ابن منظور في لسان العرب قصة في مادة رمثاء، يقول إنه تعلم العربية بسبب لحن. كان الإمام أبو محمد ابن بري يقول وهو بيشرح في بعض الأبيات التي قالها أبو صخر الهذلي: تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت في أطرافها الورق الخضري. هو صواب الكلمة الورق الخضر، لأن الخضر صفة والصفة تتبع الموصوف في الإعراب، فالورق الخضر. فيقول: هذا البيت كان سبب تعلمي العربية. قالوا له: وكيف ذلك؟ قال: أن أبي رأى رؤيا إن هو معه عصا في طرفها قنديل مضيء، ثم رشق هذه العصا في صخرة في بيت المقدس. فسأل أحد المعبرين، قال له: إنك ستتعلم علما تعرف به. أبوك له دكان. ففي يوم من الأيام دخل على أبيه فوجده مهموما، فقال: لما يا أبتي؟ فقال: كان عندي ظافر الحداد وابن أبي حصينة، وهم من علماء الكبار العربية يعني والشعراء، فلحنت لحنا فضحك مني، فقلت: تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت في أطرافها الورق الخضري. فضحك منه وقال له: بل الصواب الورق الخضر. فإني يعني يا بني أريدك أن تتعلم علما يعني أنتفع بك في هذا العلم. قال له: أي علم تريدوني أن أتعلم؟ قال: أن تتعلم العربية حتى لا يلحنني أحد بعد ذلك. طبعا هو بيشير إلى أبيات أبي صخر الهذلي، وهي أبيات رقيقة في غاية الجمال، وهي طويلة يعني. منها اللي ذكره ابن منظور في لسان العرب، ولو يعني عندكم فضل علم هاتوا كتاب اسمه أشعار الهذليين، 3 مجلدات من تحقيق عبد الستار فرج، وبتقديم الشيخ العظيم الكبير محمود محمد شاكر رحمة الله عليه. في هذا الكتاب أشعار الهذليين، منهم أبو ذؤيب الهذلي وأبو صخر الهذلي وجماعة من الهذليين، وكانوا أشعر العرب. يقول فيها: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، لقد تركتني أغبط الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الزجر، إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها كما انتفض العصفور بلله القطر، تكاد يدي تندى إذا ما لمستها وتنبت في أطرافها الورق الخضر. يقول: تكاد يدي إذا ما لمست يدها تخضر، يطلع الخضرة في إيدي من شدة الري الذي في يدها. هو ده معنى البيت: تكاد يدي تندى إذا ما لمستها وتنبت في أطرافها الورق الخضر. فهذا من فوائد لقاء الشيوخ، أن يتعلم المرء العلم، وأهم من العلم أن يرزق الأدب، وأن يعلم لكثرة شيوخه أن الله تبارك وتعالى فرق العلم في الناس ولم يجعله لطائفة دون طائفة، فيعلم أن الفضل أيضا منثور في الناس، وأن الله عز وجل لم يختص شيخا معينا بالعلم دون شيخ، بل فرق الصفات في الناس جميعا، فيرزق الله تبارك وتعالى الأدب. وكما كان يقال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. وقد رأينا أناسا لم ينتفعوا بابن حزم الإمام الكبير المعروف، صاحب المحلى، صاحب الفصل في الملل والنحل وغيرها من الكتب، وكان إماما لا يشق له غبار في ذكائه وفطنته، ولكنه يعني كان شديدا، فكره جماعة من العلماء تناول علمه بسبب ذلك، حتى أنهم قالوا: سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان. بخلاف الإنسان المؤدب سن الفاضل، ففضله يحمل علمه. والحقيقة يعني سياسة العلم أعوص من إتقانه. سياسة العلم دي حكمة عظيمة جدا. سياسة العلم أي طريقة تبليغك العلم هي أعوص وأشد وأهم من إتقان العلم ذاته. إحنا بنجد الرجل قد يكون قليل العلم لكنه كثير الأدب، يعرف كيف يوصل علمه فينتشر علمه في الناس، بخلاف العالم الكبير إذا كان لسانه سليطا على العلماء. يبقى لنا في أدب طالب العلم وطول زماني، وربما نأخذ شيئا يسيرا من تلقين أستاذ، ونذكر برضو بعض الأمثلة على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.